الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب فضل إخفاء الصدقة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ذكرنا مقدمة حول هذا الحديث العظيم الجليل الذي حوى كثيرا من العلوم والفوائد والحكم. وقال النبي المصطفى: إن سبعة يظلهم الله الكريم بفضله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. هؤلاء هم السبعة، والسبعة هم الأصناف الذي يحتاج إليها المجتمع، من الإمام إلى المجتمع، من الرجلين إلى الرجل الذي دعته المرأة ذات منصب وجمال. وكذلك يقولون هذا الحديث يدخل في تقسيمات الأصوليين في الأحكام التكليفية، يقولون تنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فالضروريات الحفاظ على الضرورات الخمس اللي هي الدين، النفس، العقل، المال، العرض. والحاجيات يقولون مثل عقود المعاملات مثلا، والتحسينيات مثل الحث على مكارم الأخلاق وغير ذلك. فيقولون هذا الحديث قد شمل الضروريات والحاجيات والتحسينيات. والزرقاني في رسالته التي لخص فيها رسالة السخاوي يقول فيها: يقال إن السبعة هنا، السبعة الذين ظلهم الله في ظله، قال يقال إنها اجتمعت في يوسف عليه السلام. يقال إن السبعة، سبعة يظلهم الله في ظله، قال إنها السبع خصال هذه اجتمعت في يوسف، فهو إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، وتحاب هو والده يعقوب عليه السلام في الله، دعته امرأة ذات منصب وجمال اللي هي امرأة العزيز قال إني أخاف الله، وتصدق على إخوته سرا كما في قوله اجعلوا بضاعتهم في رحالهم، فتصدق بصدقة. قال زرقان: قال ولا شك أن قلبه كان يحب مواطن العبادات، وأنه كان كثير البكاء من خشية الله، لأنه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فيقولون أن يوسف عليه السلام اجتمعت فيه هذه السبع خصال: الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل. قوله قلنا سبعة، قلنا هذا العدد لا مفهوم له، لا مفهوم له، ودل على هذا استقراء الأحاديث. يعني ليس المقصود أن سبعة ولا يوجد غير هؤلاء السبعة، لا، يوجد غير هؤلاء السبعة بأحاديث كثيرة. وقد عد بعض العلماء كما أسلفنا الذين يظلهم الله في ظله فوصلوا إلى 70، وبعضهم إلى 94 خصلة، ولكن أكثر ما عدوه من الأحاديث فيها ضعف، أو هي شديدة الضعف أو الوضع ربما أحيانا، لكن نقول هي ربما تصل إلى 28 خصلة، الخصال الصحيحة التي ثبت أن الله عز وجل يظل أصحابها في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فيوجد غير هذه الأحاديث، غير هذا الحديث الوارد معنا في الباب. قوله عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هكذا روى أكثر الأئمة وأكثر العلماء رووا أو أكثر المحدثين رووا هذا الحديث بلفظ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في ظله. وروى الإمام سعيد بن منصور بإسناد حسن قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله في ظل عرشه. فالحديث التي معنا في ظله ورواية سعيد بن منصور بإسناد حسن في ظل عرشه. طبعا العلماء هنا قالوا ما المقصود في ظله؟ قالوا هذه الإضافة كما قال ابن حجر في الفتح هذه إضافة ملك، كل ظله فهو ملكه عز وجل. وهذا الحديث ليس من أحاديث الصفات، ليس يعني ليس هذا الحديث من الأحاديث التي يذكرها العلماء في صفات الرب عز وجل، أي أن الظل من صفات الله تعالى، لا. الحديث ورد مطلقا وورد مقيدا. أما مطلقا ففي قوله سبعة يظلهم الله في ظله، طب ما معنى في ظله؟ المقيد الآن سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فبتبين معنى أن المقصود في ظله أي في ظل عرشه، هذا المقصود. والأصل في المطلق أن يحمل على المقيد، فسبعة يظلهم الله في ظله رواية مطلقة، في ظل عرشه رواية مقيدة، ما معنى في ظله أي في ظل عرشه. ولما أنت تقول دخلت بيت الله، إيش يعني بيت الله؟ دخلت بيت الله أي البيت الذي يصلى فيه لله، هذا المقصود، البيت الذي يصلى فيه لله. قال هذه ناقة الله، ما معنى هذه ناقة الله؟ هل الناقة صفة من صفات الله؟ لا، أعوذ بالله، هذه إضافة إيش؟ إضافة ملك وإضافة ملك وإضافة خلق، هذه ناقة من خلق الله وهذا بيت الله تشريفا، فيضاف البيت هنا لله تعظيما وتشريفا له، وليس بيت الله صفة من صفات الله. كذلك ليس ظل الله صفة من صفة الله، من صفات الله ليس ظل الله صفة من صفاته. لما؟ لأن العلماء قالوا هناك رواية مفسرة قال سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، في ظل عرشه، فالمقصود في ظله أي في ظل عرشه. قال الإمام القسطلاني سبعة يظلهم الله في ظله أي عرشه يوم لا ظل في يوم القيامة ودونه الشمس من الخلائق قال إلا ظله. قال القاضي عياض إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو لله وفي ملكه وخلقه وسلطانه، والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبينا. إذن هنا يتبين معنا أن المراد بالظل هنا هو ظل عرش الرحمن عز وجل، ظل عرش الرحمن. وهذا الظل أيها الإخوة على الحقيقة ليس على المجاز، لا هو حقيقة يكون الإظلال في عرش الرحمن عز وجل، وهذا أيها الإخوة إظلال حقيقي، وهو ظل مضاف إلى عرش الرحمن، والمضاف إلى الله تعالى وحده إنما يضاف إلى العرش لأنه قال في ظل عرشه. ليس المقصود كما قال بعض أهل العلم سبعة يظلهم الله في ظله أي في الجنة أو في طوبى، لا، المقصود على الحقيقة في ظل عرشه، لأنه قال يوم لا ظل إلا ظله في رواية حتى توضح لك المعنى أنه مش في الجنة سبعة يظلهم الله في ظله، ليس في الجنة، لا، الرواية الأخرى تبين قال سبعة يظلهم الله يوم القيامة، هذا بعض روايات البخاري، سبعة يظلهم الله يوم القيامة. لو أننا قلنا شوارد هذه الرواية ممكن يحتمل في ظله يعني في الجنة، في الجنة. والبعض استغرب يقول كيف في الجنة ظل ولا يوجد شمس، أليس الشمس والقمر تكوران وتلقيان في النار، أليس كذلك؟ الشمس والقمر أو القمر يكوران ويلقيان في النار، فكيف يكون هناك ظل في الجنة؟ الله تعالى قال أكلها دائم وظلها، وقال وظل ممدود، فذكر الظل. إن في الجنة شجرة يسير الراكب المضمر السريع في ظلها 100 عام ما يقطعها، في ظلها 100 عام، فكيف ذلك والجنة لا يوجد فيها شمس؟ قالوا لا يلزم من وجود الظل أن يكون الشمس، فالله قادر أن يوجد الظل بلا شمس، وظل ممدود أكلها دائم وظلها، فلا يلزم من وجود الظل الشمس، الله قادر أن يوجد الظل بلا شمس سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير أن يوجد ظلا في الجنة بلا شمس. وكل ما في الجنة أيها الإخوة ينبغي أن تأخذه في إطار ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، ما يخطر على البال أصلا، أنت ما تأتي تشبهه في الدنيا. وذلك قال ابن عباس ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، اسم ظل لكن حقيقته كظل الدنيا، اسمها فاكهة لكن حقيقتها كفاكهة الدنيا، لا، إذن يختلف ظل الجنة عن ظل الدنيا، فلا يلزم من وجود الظل في الجنة أن يكون هناك شمس، فإذن يظلهم الله في ظله، المقصود يوم القيامة يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون قد رميل. قال الراوي ما أدري أهو ميل المكحلة أو ميل المسافة، ميل المكحلة يعني تكون هكذا قدر الميل، ميل المكحلة صغير، أو ميل المسافة، تدنو الشمس من رؤوس الخلائق، عند ذلك أيها الإخوة هؤلاء يكونون في ظل عرش الرحمن. طبعا تقول طب أين ظل عرش الرحمن، أين ظل عرش الرحمن، أين هو سيكون على في المكان على وجه الأرض، أين سيكون؟ نقول إن الله تعالى يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ونقول إن الله تعالى يقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا التغير الشامل العام أيها الإخوة، هذه العلامات أيها الإخوة هو تقع متى؟ في أول زمان في خراب الدنيا، يعني قبيل النفخ في الصور، ولا بعد ما ينفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، هذه متى تقع؟ هذه قبل ما ينفخ في الصور النفخة الأولى تخرب الشمس كذا، ولا لما يقوم الناس لرب العالمين بعد النفخة الثانية تكور الشمس وتنكدر النجوم وتحشر الوحوش، متى ذلك؟ بعض العلماء قالوا هذه يمكن وقوعها أول زمان تخريب الدنيا، ويمكن وقوعها بعد يوم القيامة. ابن جرير أورد القولين ثم جاء بأثر عن أبي العالية في قوله قال إذا الشمس كورت قال سيأتي أولها والناس ينظرون، يعني قبيل النفخ الأولى، قال وسيأتي آخرها إذا النفوس زوجت، سيأتي أولها الناس ينظرون، فإذا نعم قد يحدث هذا قبيل النفخ في الصور، يحدث هذا ويستمر، تستمر هذه الأهوال أيها الإخوة إلى أن يستيقظ الناس فيقوم الناس لرب العالمين، وتستمر هذه الأهوال فتحشر الوحوش وتسأل الموؤودة، الموؤودة متى تسأل؟ يوم القيامة، والنفوس تزول والصحف تنشر، قال وإذا الصحف نشر. إذن هذا يكون يوم القيامة، وفي يوم القيامة يستظل هؤلاء بظل عرش الرحمن. إذا أردت أن تعرف فضل نعمة الاستظلال بالعرش ينبغي أن نعرف ما العرش، كم عظمة هذا العرش. العرش نعتقد أيها الإخوة أن الله عز وجل خلق عرشا وأن العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى، وليس هو كما قال المعتزلة وبعض الخوارج، قالوا العرش معناه الملك، قالوا الملك إذا ذكر عرش الرحمن فيعني الملك الرحمن، فقوله الرحمن على العرش استوى قال يعني على ملكه استوى، على ملكه استوى، فقال العرش الملك، وكان عرشه على الماء يعني ملكه كان، ملكه كان على الماء، رفيع الدرجات ذو العرش يعني ذو الملك، هكذا قالوا. نقول لا، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله تعالى خلق عرشا، وهذا العرش فيه أحاديث صحيحة ثابتة وآيات كثيرة، وهو مخلوق من مخلوقات الله تعالى. قال الله تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين آمنوا. قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وكان عرشه على الماء، فلا يمكن أن يقول وكان ملكه على الماء، وترى الملائكة حافين من حول العرش يعني من حول الملك، ملك الله عظيم. ولذلك أيها الإخوة ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال: فإنه أوسط الجنة. إيش يعني أوسط الجنة وأعلى الجنة؟ طب كيف أوسط أعلى؟ ما في عندنا الأدنى والوسط والأعلى، كيف أوسط أعلى بنفس الوقت؟ قالوا أوسط معنى إيش؟ الخير الأفضل، فإنه أوسط الجنة يعني أفضل الجنة، كما في قول الله تعالى في سورة القلم قال: أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قال أوسطهم يعني إيش؟ الصحيح من أقوال العلماء أن قوله قال أوسطهم يعني قال أعدلهم وأفضلهم رأيا، وليس المقصود قال أوسطهم يعني أوسطهم في السن، لا، قال أعدلهم رأيا أفضلهم حكمة، فقال أعلى فإنه أوسط الجنة يعني فإنه أفضل الجنة الفردوس. قال: وأعلى الجنة، هذا ما هذه مكانته، وفوقه عرش الرحمن، وفوق هذا الفردوس عرش الرحمن، بل صرح الإماء وسقفه عرش الرحمن، قال صرح الإمام ابن القيم وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذ الإمام ابن تيمية ابن كثير الحافظ وابن أبي العز الحنفي، ونسبه ابن كثير وابن حجر نقلا عن أبي العلاء الهمداني إلى الجمهور، ومال إليه ابن حجر أن أول مخلوقات الله تعالى العرش، نسب هؤلاء القول إلى جمهور العلماء أنهم قالوا أول مخلوقات الله تعالى العرش، واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء. ففي هذا الحديث تصريح بأن التقدير وقع بعد خلق العرش، بعد خلق العرش، هذا حديث صريح أن تقدير الخلائق وقع بعد أن خلق الله العرش، فخلق الله العرش قبل أن يكتب أن يخلق السماوات، كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض خمسين ألف سنة، قال: وكان وعرشه على الماء. فالعرش قبل أن يكتب مقادير الخلائق، وقالوا وإنما كتب مقادير الخلائق بحيث قال أول ما خلق الله القلم، لأن الواحد ربما البعض يعترض يقول: طب حديث شيخ أول ما خلق الله القلم. نعم، أول ما خلق الله القلم ليكتب المقادير، لكن العرش وقع خلقه قبل القلم، فقالوا أول ما خلق الله القلم بعد العرش، أول ما خلق الله القلم بعد العرش. فإذا العرش أول المخلوقات، أول مخلوقات الله العرش. ويقول عبد الله بن عمر كما أخرج الدارمي في الرد على بشر المريسي بسند جيد، قال عبد الله بن عمر: خلق الله أربعة أشياء بيده، القلم والعرش وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فيكون. خلق الله عز وجل بيده أربعة أشياء: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فيكون. هذه أشياء خصوصا خلقها الله عز وجل بيده. والعرش كما قال إسماعيل بن أبي خالد قال: أخبرت أن العرش ياقوتة حمراء، كان يقول قتادة كذلك، هو ياقوتة حمراء. الذهب يقول هذا ثابت عن التابعي إسماعيل بن أبي خالد أنه كان يقول العرش ياقوتة حمراء، وربما أخذه من كتب بني إسرائيل، كان يقول العرش ياقوتة حمراء. لكن على كل حال هو أول مخلوقات الله، وهو من أعظم مخلوقات الله، بل هو أعظم مخلوقات الله. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في عند ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وروى ابن جرير كذلك هذا الأثر في تفسيره بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. ما السماوات السبع، عظمة السماوات السبع ببنائها وخلقها بالنسبة لكرسي الله عز وجل، الكرسي وسع كرسيه والسماوات الأرض، كحلقة ملقاة بأرض فلاة، فضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة. والكرسي كما قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين، وهذا أخرجه أبو الشيخ في العظمة وسنده جيد عن ابن عباس، قال: وسع كرسي، قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر أحد قدره، لا يقدر أحد قدره، العرش لا يقدر أحد قدره. والإمام الترمذي وأبو داود ذكر في السنن، أبو داود في السنن والترمذي في جامعه، وهذا الحديث صححه شيخ الإسلام من تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم، أن من حديث العباس بن عبد المطلب قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فمرت سحابة، قال: فقال: ما هذا؟ قلنا: السحاب. قال: والمزن؟ قلنا: والمزن. قال: والعنان؟ قال: والعنان. قال: تدرون ما بعد السماء إلى الأرض؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: كذا وكذا سنة. ثم عد سبع سماوات، قال: وفوق ذلك بحر، ما بين أعلاه إلى أسفله ما بين سماء إلى سماء، قال: وفوق ذلك ثمانية أوعال، ما بين أظلافهن وركبهن ما بين سماء إلى سماء، والعرش فوق ذلك، والله تعالى فوق ذلك بعلمه على العرش. وهذا حديث أخرجه الإمام الترمذي وأبو داود وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الإمام ابن القيم. وكان يقول عبد الله بن مسعود، وهذا حديث صحيح عنه موقوفا، قال: إنما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام، وما بين كل سمائين مسيرة 500 عام، قال: وغلف كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء السابعة وبين الكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي إلى الماء مسيرة 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تعالى فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. إذن انظر إلى عظمة العرش، إلى عظمة خلق العرش. وفي عند الطبراني في الأوسط بسند صححه الشيخ الألباني قال: إن الله عز وجل أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض ورأسه منثنية تحت العرش وهو يقول سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أعظمك. قال فيرد عليه أو فيرد عليه ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. ما يعلم ذلك يعني ما يعلم عظمتي من حلف بي كاذبا. من عظمة العرش أيها الإخوة أن الشمس لما تذهب تغرب قال أتدرون أين تغرب هذه الشمس؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنها تذهب حتى تسجد تحت العرش عند ربها وتستأذن. رواه البخاري. لما قضى الله الخلق كتب كتابا فهو عنده إيش؟ فوق العرش. كتب كتابا فهو عنده فوق العرش. إن رحمتي سبقت غضبي. قال عن سعد ابن معاذ لما حملوا الجنازة ماذا قال عن سعد بن معاذ؟ قال اهتز لها عرش الرحمن. رحم الله الإمام الذهبي يقول وهذا متواتر أشهد أن رسول الله قاله. قال هذا متواتر اللي هو اهتز لسعد عرش الرحمن. قال هذا متواتر. قال أشهد أن رسول الله قاله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس يصعقون يعني يوم القيامة فأكون أول من يفيق. قال فإذا بموسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. وهذا متفق عليه. فهو آخذ بقوائم العرش موسى عليه السلام. ذلك لما ندعو الله عز وجل ونتوسل إليه ونصفه بأنه رب لمخلوق من أعظم مخلوقاته. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم أعظم مخلوقات الله العرش. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ولما وصف نفسه قال رفيع الدرجات ذو العرش. رفيع الدرجات ذو العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. إذن هذه عظمة العرش. العرش بعظمته يستظل به هؤلاء السبع يوم القيامة. يستظل به هؤلاء السبعة. سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. إذن هذا المقصود في ظله أي في ظل عرشه. وإذا أردت أن تشتاق لأن تستظل بهذا الظل اقرأ واسمع عن العرش وكرر هذا الكلام الذي سمعته اليوم عن عرش الرحمن وعن عظمة عرش الرحمن عز وجل لترى العجب وكيف أن الإنسان ينبغي أن يشتاق إلى ظل هذا العرش له من أعظم مخلوقات الله تعالى. بل إن سقف الجنة عرش رب العالمين. شهدت بأن وعد الله حق وأن شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.